الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة وفي هذا المجلس الذي نلتقي فيه مع إخواننا في الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، مدينة رجاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمرنا وأمركم وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. إخواني في الله، هذه الدنيا التي نعيش فيها جعل الله عز وجل فيها آيات، جعل الله عز وجل فيها آيات، ومن هذه الآيات الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم وفي هذا الخلق الكبير لهي الشمس والقمر، فهما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فيخبر الله سبحانه أنه جعل الليل والنهار آيتين، وأنه سبحانه وتعالى جعل آية الليل ممحية، وهو الليل إذا أقبل بظلامه، وجعل آية النهار مبصرة، وهو هذا الضوء والنور الذي يغشى مشارق الأرض ومغاربها. لتبتغوا فضلا من ربكم، أي حين يكون النهار يخرج الناس إلى أعمالهم، وحين يكون الليل يرجعون إلى سكنهم ويسبتون ويقطعون أعمالهم. فجعل الله النوم سباتا وجعل الليل لباسا، وجعل سبحانه وتعالى تداول الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ويقول سبحانه: رب المشرقين ورب المغربين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل المشرق مشارق وجعل المغرب مغارب، حين تغرب الشمس مغارب وحين تشرق الشمس مشارق، وذلك أن الشمس حين تشرق تشرق كل يوم من مشرق، ومشرقها الجهة مشرق واحد، وأما بالأيام والشهور والفصول فهي مشارق مختلفة، وكذلك المغرب. فحيث قال الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، أي شروق الشمس الجهة التي تشرق منها الشمس، والمغرب الجهة التي تغرب منها الشمس، رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، مغرب الصيف ومغرب الشتاء، لأن كل فصل له إشراقة وله غروب. ورب المشارق والمغارب مشارق الأيام. إذن هذه آيات، والله سبحانه وتعالى قد أنشأ هذا الكون العظيم ودبره سبحانه وتعالى على نسق تام لا يضطرب ولا يختلف، وجعل فيه هذه الآيات الشمس والقمر دليلا على فصول من فصول السنة، وجعل في السنة فصلين عظيمين، فصل الشتاء وفصل الصيف. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فهما زمانان وفصلان. الشتاء زمن البرد والصيف زمن الحر، وبذلك تصح الأجسام، فالجسم يحتاج إلى برد يصح فيه ويشتد، ويحتاج إلى حر يلين فيه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان، فيصلحه الصيف والشتاء وتغير هذه الأحوال. ورب العزة سبحانه وتعالى حين جعل هذين الفصلين اللذين فيهما أعظم العبر يتداولان ويرجعان في كل سنة لتحيا حياة الناس، والله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونحن هذه الأيام في فصل الشتاء، فصل الشتاء. جاء في لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله أنه ذكر عن الحسن البصري أنه قال الشتاء ذكر والصيف أنثى، وذلك أن الشتاء فيه التلقيح وأن الصيف فيه الثمار، فشبه الصيف بالأنثى التي تضع حملها تخرج ثمراتها، والشتاء زمن التلقيح. وهكذا ما نحن فيه من هذا الزمن الذي هو زمن الشتاء فيه عبر وفيه أحكام. هذا المجلس نمر فيه على بعض العبر وعلى بعض الأحكام المتعلقة بالشتاء، ولا سيما في بلدكم هذا الذي تشتد فيه البرودة أكثر من مدن أخرى من مدن صوماليلاند، فهذه أيضا هذا حافز لأن نطرق هذا الموضوع ولأن نذكر به. ونبدأ بحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الفصل. ما الذي يستفيده المسلم؟ المسلم يستفيد من فصل الشتاء عبرة. الشتاء يكون عذابا ويكون كذلك أيضا ربما يتضايق منه الناس، يتعب منه كبار السن، ومن كان فيه مرض انتقض مرضه في زمن الشتاء الذي فيه كسر يشعر بالألم في زمن الشتاء لا يشعر به في زمن الصيف، والذي فيه كذلك تعب يزداد تعبه في الشتاء. هذا شيء من الأذى في زمن الشتاء، لنتذكر ما يكون من زمهرير جهنم عياذا بالله. النار يقول الله عز وجل عن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هذه جنة ليس فيها برد، ليس فيها برد مؤذي، وليس فيها شمس أحرقها. نعم، لكن النار فيها الحر وفيها الإحراق وفيها السموم وفيها كذلك أيضا البرد الشديد الزمهرير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما تجدون من الحر هو من نفس جهنم، من نفس النار، وأشد ما نجد من الزمهرير البرد هو من نفس النار، نفس جرد نفس، كيف بزمهرير النار؟ قال الحافظ رحمه الله وقد استشكل بعضهم وجود الزمهرير في النار والنار حارة فكيف يوجد فيها الزمهرير البارد؟ قال ولا عجب في ذلك، فإن المراد بالنار محل العذاب الذي هو النار، وفيها طبقة هي طبقة الزمهرير، كذا قال رحمه الله. ونزيد فنقول هذه الأمور أمور الآخرة، أمور الغيب، نؤمن بما ورد في القرآن وفي السنة، نؤمن بذلك ولا ندخل في ذلك متأولين بعقولنا ومفسرين بآرائنا، لأن ذلك لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، نحن العباد المكلفون لا نعلم ذلك، فلا يعلم ذلك إلا الله، ومن أطلعه الله سبحانه وتعالى من ملائكته أو رسله. أما نحن فنؤمن بما جاء في الأدلة بأن النار فيها زمهرير وفيه شديد وهو شديد جدا. وقال بعض أهل العلم إن الزمهرير هذا هو ما يكون فيه أيضا من نتن أهل النار من قيحهم وصديدهم لا غير ذلك. إذن هذه الأيام الباردة تذكرنا بزمهرير جهنم، فنستعيذ بالله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من النار ومن زمهريرها، ونعلم أن زمهرير الدنيا نفر منه بالدفاع وبالأكل وبالأكل التدفئة الأخرى من وسائل الدفء. أما زمارير النار فهو عذاب لا مفر منه لمن كان لذلك أهلا. فنحن نعوذ بالله أن نكون من ممن يعذبهم الله في ناره أو في زمهرير النار. ومن ذلك مما يتعلق بأحكام الشتاء وما فيها أن الشتاء جعله الله سبحانه وتعالى محلا لعبادات يعظم فيها الأجر يعظم فيها الأجر. أنت مطالب بالوضوء للصلاة، الصلاة تحتاج إلى وضوء، والوضوء أنت مطالب به، وهذا الوضوء تتوضأ في أوقات يكون الماء فيها باردا والريح يضربك، وربما تصب الماء على جلدك وأنت ماذا تجد من ذلك شيئا من المشقة. هذا يؤجر عليه العبد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاثة أسباب يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. ما هي؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تتوضأ وضوءا كاملا مسبغا، لا تقصر، لا تتوضأ وضوءا وتترك بعض الأعضاء لم يصلها الماء مستعجلا تخاف من البرد. إنما تسبغ الوضوء على المكاره، أي وأنت تتأذى بشيء من البرد، هذا يغفر الله عز وجل به ذنبك ويرفع به درجتك. وانتظار الصلاة كثرة الخطى إلى المساجد، تأتي إلى صلاة الفجر، تأتي إلى صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، خطى بكل خطوة حسنة، بكل خطوة يكفر الله عز وجل بك عنك بها سيئة أو خطيئة ويرفعك بها درجة، كما جاء في الأحاديث المشهورة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر صلاة العشاء قد صليت المغرب، هذا يكفر الله به الخطايا ويمحو به الدرجات. بعض الناس مسكين إذا صلى المغرب وسمع أن هناك درسا أو محاضرة يترك ويذهب للكلام الذي لا فائدة منه، يضيع عليه وقت ويضيع عليه أجر. لكن من جلس واستمع وحضر انتظر الصلاة، بعد الصلاة يكون قد رفعه الله عز وجل وغفر له من ذنوبه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي موسى، والحديث الأول حديث أبي هريرة في مسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر، برد الليل وبرد النهار، من صلى البردين دخل الجنة. ومن الأحكام التي تتعلق أيضا بفصل الشتاء والعبادات التي تسهل في هذا الفصل ويعظم فيها الأجر الصيام، فإن النهار يكون قصيرا والعطش يكون ماذا؟ ليس هناك عطش، بخلاف الصيف ففيها ظما الهواجر. والشتاء إذا تسحر الإنسان سحرا جيدا لم يحتاج إلى كثير من الماء لأنه زمن وجو بارد، لا يحتاج إلى كثير من الماء. ولهذا جاء في حديث عامر بن مسعود الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حديث عامر بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وهذا الحديث الأصح من رفعه وروده موقوفا عن غير واحد من الصحابة، ومن ذلك ومن هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكر هذا موقوفا عليه. وجاء عن عمر، وجاء عن عبيد بن عمير، وجاء عن الحسن البصري، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين مؤدى هذا الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله. وذكر عبيد بن عمير رحمه الله الشتاء فقال: يا أهل القرآن، هذا الشتاء طال ليله لتقوموه وقصر نهاره لتصوموه، ففي ليل طويل يقرأ الإنسان القرآن ويقوم من الليل، وفي نهار قصير يصوم. هذا من الأشياء التي تكون في الشتاء. ومن ذلك أيضا ما يكون في الشتاء من الأحكام المتعلقة بالوضوء شأن المسح على الخفين، فإن مسائل المسح على الخفين إنما تكثر الحاجة إليها وتعظم عند زمن الشتاء والبرد، المسح على الخفين من الخفين والجوربين وما في معناهما مما يصح المسح عليه. وباختصار أحكام المسح على الخفين أنه يشرع المسح على الخفين أو الجوربين إذا أدخلهما المسلم طاهرة، ماذا؟ أدخلهما على طهارة، لبسهما على طهارة. قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة كما في الصحيحين حين أراد أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان. والمراد بطاهرتين أي طهارة من ماء، إما من غسل أو من وضوء غسل به القدمين ثم لبس الخفين قبل أن ينتقض وضوءه، فهناك يشرع له أن يمسح على الخفين، يشرع أن يمسح على الخفين. وكيفية المسح على الخفين أنك تمسح ظاهر الخف، تمسح بعد أن تبل يديك بقليل من الماء، تمسح باليدين جميعا الخفين القدمين جميعا مسحة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف، ولأن الأحاديث جاءت بالمسح، والمسح يصح ماذا أو ينطبق عليه أنه مسح بمسحة واحدة ولا حاجة إلى تكراره، وقياسه على الغسل قياس مع الفارق، لأن الغسل شيء والمسح شيء آخر. نعم. ويبقى يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. ومتى يخلعون عليه يخلع خفيه؟ قال صفوان بن عسان: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني إذا انتقض وضوءه بغائط أو ببول أو بنوم فإنه يتوضأ ويمسح، أما جنابة يحتاج إلى غسل لا بد من خلع الخفين. ويبتدئ المسح، يبتدئ حساب المسح على الخفين من أول مسحة وينتهي بعد 24 ساعة للمقيم وبعد 72 ساعة للمسافر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب عند مسلم وجاء عند غيره أنه للمسافر يكون المسح يوما وليلا وللمقيم يوما وليلا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذا من حيث مسح على الخفين. وبقيت أشياء من أحوال هذه من هذه المسألة أو ما تتفرع هذه المسائل مسائل مسح على الخفين نتركها اختصارا. ومن ذلك أيضا أنه يجوز أن يمسح على العمامة إذا كان قد ربط عمامته على رأسه فيجوز أن يمسح عليها. وللمسح على العمامة طريقتان، إما أن يمسح على العمامة تكون قد غطت الناصية، هذه الناصية غطت الناصية يمسح على العمامة، يمسح على العمامة. وإما أن يمسح على الناصية قدم الشعر قدم الرأس ويكمل على العمامة. وجهان صحيحان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة أدخل أهل العقائد مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة، لأن بعض أهل الأهواء كالرافضة والشيعة لا يرون المسح على الخفين، فرد عليهم أهل العلم بأن هذا المسح قد تواترت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أدخلوه في كتب الاعتقاد وهو مسألة فقهية، أدخلوه في كتب الاعتقاد وهو مسألة فقهية لأجل مخالفة أهل الأهواء وردهم للأحاديث المتواترة فيه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومن المسائل المتعلقة بالشفاء أن يعرف الإنسان وأن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأدفية. قال الله سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. هذه الأشياء التي تدفئ الجسد مما جعله الله سبحانه وتعالى وسخره لعباده نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم البيوت سكنا تسكن فيها تدخل فيها تبتعد فيها عن الحر وعن البرد، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا خيام لأهل البادية تستخفونها أي تكون خفيفة تحملونها من مكان إلى آخر يوم ظعنكم أي سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها أي أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا في بيوتكم في لباسكم ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من الجبال أكنانا تستكنون، والله جعل لكم مما خلق ظلالا أي تستظلون شجر كذلك أطراف البيوت، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل أي ثيابا وما في معناها من الدروع وغيرها تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ثياب تقيكم الحر لا تحرقكم الشمس. هنا دلالة اسمها دلالة الاقتضاء أي تقيكم الحر والقر الذي هو البرد، تقيكم الحر والبرد. نعم، لأن هذه الثياب تقي في الحر وتقي في القر الذي هو البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم بأسكم أي حربكم وهي الدروع التي يتخذها الناس في الحروب. نعم، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم الله عز وجل بها على عباده، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإذا هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء أيضا المتعلقة بفصل الشتاء أن الإنسان في فصل الشتاء يتفقد إخوانه المسلمين ويدعو لهم أقل شيء، لأن من المسلمين من لا يجدون ما يأكلون، من هم في العراء، من هم في العراء مشردون. نعم تأتيهم البرد، تأتيهم الثلوج، تأتيهم أشياء تتعبهم وترهقهم. وهكذا أيضا ربما كان من المساكين في البلد الواحد أو في المكان الواحد، نعم، من يحتاجون إلى أن يعانوا أن يتصدق عليهم بشيء يدفع عنهم ذلك البرد من ثياب أو طعام وغير ذلك أو غير ذلك. هذا شيء من الأمور المتعلقة بماذا؟ ببعض أحكام الشتاء. فإذا ومن أعظم ذلك كما قلنا الموعظة في هذا الزمن، وكذلك أيضا ما يحتاجه العبد من أن يعرف دينه وأن يتفقه في دينه، فإن هذه الأحكام فقه، والمسلم مطالب بأن يتفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا أيضا من هذا الباب ننصح إخواننا حفظهم الله، وننصح من يسمع بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكذلك بالجد والاجتهاد في تعلم اللغة العربية، لغة القرآن، تعلم اللغة العربية، لغة القرآن ولغة أهل الجنة كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، فهي اللغة التي ينبغي أن نتعلمها وأن نحرص عليها. كان عندك وقت للتعلم فتعلم اللغة العربية. بعض الناس إذا كان عنده وقت يتعلم اللغة الإنجليزية ويترك اللغة العربية، وهو يحتاج أن يقرأ القرآن، يحتاج أن يقرأ الحديث، يستمع للقرآن، يستمع للحديث، كل هذا باللغة العربية يستمع، يحتاج إلى أن يفهم، إلى أن يتعلم. فجدوا واجتهدوا وتعلموا وعلموا أبناءكم ونساءكم هذه اللغة العظيمة، واحتسبوا في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا بعض الخلل وبعض الخطأ يدخل إلى الأفهام من جهة عدم تعلم العربية، من جهة ماذا؟ عدم تعلم العربية، فيظن أن هذا هو الصواب وهو خطأ. من أين جاء؟ جاء من أنه ليس متقنا ومتعلما للغة العربية، كما جاء عن بعض أهل العلم حين وصفوا بعض أهل الضلال وقالوا أتوا من العجمة. على كل حال هذه نصيحة، أن تتعلم القرآن والسنة وتتعلم اللغة العربية وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نوصيكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونوصيكم بالعمل بالسنة والتمسك بها والبعد عن الأهواء والبدع والمضلات. فإن كما يقول ابن القيم رحمه الله: سعادة المرء في هذه الدنيا مرتبط بالهدي المحمدي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سعيد في الدنيا والآخرة، ومن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم شقي في الدنيا والآخرة. فنوصيكم بالسنة، نوصيكم بطلب العلم، نوصيكم بالثبات على الحق، ونوصيكم كذلك أيضا بإعطاء الحقوق والعمل بالعلم، وأن تعطوا كل ذي حق حقه من آباء وأبناء ونساء وجيران، وهكذا أيضا إخوانكم المسلمين. إذن هذه الفوائد وهذه الجمل أكتفي بها في هذه الدقائق.